آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق بأن المصنف أشار إلى إشكال ورده، والآن نطبق. قال: إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا. خب، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، يعني كيف تكون المقدمة محرمة وهي الخروج، مع أن ذا المقدمة وهو التخلص من الغصب واجب؟ هذا ما يمكن أن تكون المقدمة حرام وذو المقدمة واجب، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا. فبما أن المقدمة حرام شرعا، إذن فحالها كالممتنع عقلا وكالممتنع عادة، فلا يكون بالتالي في المقدمة واجبا مع حرمة المقدمة. إن شاء الله غير واضح بعد. قلت أولا وثانيا، أولا سلمنا أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، ولكن توجد خصوصية في المقام، وهي بحيث الصغرى لا تجري، يعني سلمنا بأصل الكبرى أن الممنوع عقلا شرعا كالممنوع عقلا، لكن أصل صغرى غير متحققة. لماذا؟ إنما كان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا إذا لم يحكم العقل بلزومه، يعني بلزوم هذا الممنوع شرعا وهو المقدمة. وذكرنا بالآن أن المفروض هو أن العقل حاكم بلزوم المقدمة لأنها أخف القبيحين، فالبقاء قبيح والخروج قبيح، لكن الخروج أقل قبحا من البقاء. إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين، وقد عرفت يا مولاي لزومه بحكمه، لزوم الخروج بحكم العقل، وبالتالي فحتى لو قلنا المقدمة محرمة، لكن ما دام العقل يحكم بلزومها إذن يصح بقاء وجوب ذي المقدمة وهو التخلص من الغصبية، فإنه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلان لا بأس في بقاء وجوب ذي المقدمة، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع، إذن الصغرى غير تامة، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة عقلان. واضح الكلام أو في سؤال أو في غموض؟ واضح. إذن فالصغرى غير تام من الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، لأن هذه الصغرى الممنوع شرعا كالممنوع عقلا ما لم يحكم العقل بلزوم المقدمة، والمفروض أن حكم، إذن يبقى ذو المقدمة على الوجوب. ثانيا سلمنا مولاي بسقوط وجوب ذي المقدمة، لكن لا يضر. ثانيا لو سلم
يعني سقوط وجوب ذي المقدمة لحرمة المقدمة. فالساقط إنما هو الخطاب يا شيخ عباس، إنما هو الخطاب فعلا، يعني التحريك نحو التخلص من الغصبية بالبحث والإيجاب. ولكن سقوط الخطاب لا يعني سقوط محبوبية التخلص من الغصبية والملاك. فالخطاب ساقط لكن الملاك باقي. لا لزوم إتيان عقلان خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا. فإذا يبقى الوجوب العقلي بالتخلص من الحرام، يعني وجوب ذي المقدمة الشرعي ولو سلمنا سقوطه لكن العقلي باقي على حال. خب، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، ضرورة أنه لو لم يأتي به لوقع في المحذور الأشد، يعني لو لم يتخلص من الغصبية بالخروج لوقع في المحذور الأشد، وهو البقاء في المكان المقصود. لو لم يأتي به لوقع في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم، حيث إنه يعني ذو المقدمة الآن، وهو ذو المقدمة يعني التخلص من الغصبية، حيث إنه ذو المقدمة الآن يعني بعد الاضطرار كما كان عليه من الملاك والمحبوبية. فالتخلص من الغصب يحبه المولى قبل الاضطرار وبعد الاضطرار، والملاك فيه على كل حال بلا حدوث قصور أو طرق فتور، ما تغير شيء حتى لو كان هناك اضطرار، التخلص باقي على حاله. وإنما كان سقوط الخطاب، لماذا سقط الخطاب؟ لأجل المانع وهو حرمة المقدمة. فما دامت المقدمة حرام سقط وجوب ذي المقدمة لكن الملاك باقي. وإنما كان سقوط الخطاب لأجل سقوط يعني الخطاب عن وجوب ذي المقدمة وهو التخلص من الغصب، لأجل المانع وهو حرمة الغصب التخرج التصرف الخروجي، وإلزام العقل كافي خلاص. فليسقط الخطاب يبقى العقل يقول هذا الملاك لازم حصله، وإلزام العقل به يعني بالتخلص من الغصبية، لذلك إرشادا لأنه أخف القبيحين، إرشادا كافي لحاجة لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا. فليسقط الخطاب. تتدبر جيدا. تأتي التبعية. إذا قلت بسقوط الخطاب يا مولاي فمن أين تحرز وجود الملاك؟ إذن فلعل أمره بالتدبر إشارة إلى أنه ما دام ذو المقدمة وهو التخلص من الغصبية أهم بنظر المولى، أهم ملاكا، فلا معنى حينئذ لي حرمة المقدمة. لا يمكن الجمع بين حرمة المقدمة ومبغوضيتها وبين وجوب التخلص من الغصب. وبما أن التخلص أهم إذن فلا حرمة ولا مبغوضية للمقدمة، فلا نحتاج لأن نقول بسقوط الخطاب أصلاً، الخطاب باقي في ذي المقدمة والملاك باقي. كيف؟
مبناه
في علاقة نعم على مبناه. احنا قلنا الآن فتدبر غير إشارة إلى غير مبنى. القول الثاني الآن يا مولانا، خلصنا من القول الثالث الذي ذهب له الشيخ الأعظم، وهو أن المقدمة متصفة بالوجوب و لا يجري عليها حكم المعصية، وناقشه المصنف بهذه المناقشات التي سبقت الإشارة إليها وهي ثلاث تبصر فيها يوم الخميس والجمعة يا مولاي. وصلنا الآن للقول الثاني، وهو ما ذهب له الفخر الرازي وقال به صاحب الفصول أيضا، وهو ينحل لدعاوى ثلاث. الدعوة الأولى هي سقوط الحرمة عن المقدمة، وهي التصرف الخروجي، فإن التصرف الخروجي كان حراما قبل الدخول، ولكن بعد الدخول في الدار المغصوبة ارتفعت الحرمة لأجل الاضطرار، فلا معنى لجعل الداعي بترك التصرف الغصبي مع أن المكلف مضطر لتركه، فلا حرمة حينئذ. الدعوة الثانية أن أن التصرف الخروجي واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة، والتخلص من الغصب وهو ذو المقدمة واجب، فمقدمته وهي التصرف الخروجي يكون واجبا ومأمورا به. الدعوة الثالثة وإن قلنا بوجوب التصرف الخروجي بين قوسين المقدمة، لكن مع ذلك فإن المكلف يستحق العقوبة على هذا التصرف الغصبي، فهو واجب ويستحق عليه العقاب لأجل أنه بسوء اختيار والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن نافاه خطابا فالحرمة سقطت، لكن العقوبة باقية، لأن ذلك بسوء اختيار العاب، فالعقل يحكم باستحقاقه للعقاب. ويناقش المصنف في هذا القول بالتالي: المناقشة الأولى اتضح من خلال ما سبق بأن التصرف الخروجي لا يتصف بالوجوب، وإنما يتصف بالحرمة. فكما أنه حرام قبل الدخول في الدار المغصوبة للقدرة عليه بالواسطة، أو لأن السالبة بانتفاء الموضوع لا تنفي صحة النهي عرفا، السالبة بانتفاء الموضوع لا تمنع صحة النهي عرفا، فكذلك التصرف الخروجي حرام بعد الدخول في الدار المغصوبة. ومع حرمته لا يمكن اتصافه بال وجوب. واضح؟ إذن هو حرام، هذا الذي نريد أن نقوله، أن المقدمة حرام كما ذكرنا فيما تقدم. المناقشة الثانية: إن لازم هذا القول وهو وجوب المقدمة اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بعنوان واحد. فالتصرف الخروجي من الدار المغصوبة بهذا العنوان متصف بالحرمة لأنه غصب، وبنفس هذا العنوان متصف بالوجوب لأنه تخلص من الغصب، وهذا متفق على امتناعه وبطلانه. فحتى القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقولون بذلك مع فار تعدد العنوان، وأما مع وحدة العنوان فلا كلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه إن قلنا بأن المتعلق للأحكام المعنوان فالمعنوان واحد فلا يجوز الاجتماع، وإن قلنا بأن المتعلق للأحكام العنوان فالمفروض أن العنوان أيضا واحد، فلا يجوز بالتالي القول بالوجوب، لأنه يؤدي إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد سواء معنونا أم عنوانا. ولو كان هذا خلي من ولو كان خلي
تعال بعدين تلتفت تلتفت لما ذكرناه في الدعاوى الثلاث والتفت في الجواب وانظر الخلل في بين الدعاوى وبين الجواب.
إن قلت الآن قلت إن قلت كما قال صاحب الفصول بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب والحرمة على عنوان واحد مع اختلاف زمان إنشاء الوجوب وزمان إنشاء الحرمة حيث إن زمان إنشاء الوجوب وجوب التصرف الخروجي بعد الدخول في الدار المغصوبة وزمان إنشاء الحرمة حرمة التصرف الخروجي قبل الدخول في الدار المغصوبة فمع اختلاف زمان الوجوب عن زمان الحرمة فلم يجتمعا كي يقال بالامتناع وإن كان العنوان واحدا فلا مشكلة أن نقول أن التصرف الخروجي واجب بعد الدخول في الدار حرام قبل الدخول في الدار فأي إشكال؟ قل بأن مجرد الاختلاف في زمان إنشاء الحكمين قلت بأن مجرد الاختلاف في زمان إنشاء الحكمين لا يرفع غائلة ومشكلة الامتناع أي امتناع اجتماع الأمر والنهي مع كون زمان الفعل والمتعلق واحد حيث إن زمان التصرف الخروجي واحد ففي نفس زمان التصرف الخروجي يوجد وجوب للخروج وتوجد حرمة لل خروج وإن كان زمان إنشاء الحرمة قبل الدخول وزمان إنشاء الوجوب بعد الدخول لكن زمان الفعل واحد نعم وإنما المجدي هو اختلاف زمان المتعلق المتعلقين وليس زمان الإنشاء كما إذا كان وجوب الخروج من الدار المغصوبة في يوم الجمعة ففي يوم الجمعة يجب الخروج من الدار المغصوبة وحرمة الخروج من الدار المغصوبة في يوم السبت فهنا ينفع الاختلاف الزماني فلم يجتمعا في وقت واحد إذ الوجوب للفعل يوم الجمعة وحرمة الفعل يوم السبت، وهذا لا إشكال فيه. لكن المفروض هو الاختلاف في زمان الإنشاء، والمنشأ زمانه واحد، فالوجوب تعلق بالخروج يوم الجمعة، والحرمة تعلقت بالخروج يوم الجمعة. وإن اختلف زمان الإنشاء فالوجوب صدر من الشارع يوم السبت، وحرمة الخروج صدرت من الشارع يوم الأحد. واضح الكلام؟ على كل حال احنا الآن على الكتاب، طبعا في اللي تريد تبحوش وتقف وتنقنق تقدر، عندك فسحة كبيرة. هل إشكالات المصنف واردة أو لا على صاحب الفصول؟ واضح، راجع كلام الفصول ستطلع لك أن المصنف في عالم وصاحب الفصول في عالم ثاني. على كل المناقشة الثالثة، حتى لو قلنا يا شيخ عباس اللي تكرر كل يوم، حتى لو قلنا بسقوط الحرمة كما ذكرتم في الدليل والدعاوى، فمع ذلك نقول بأن المبغوضية للمقدمة باقية على حالها، فهذا التصرف الخروجي مبغوض ومحبوب نفس الوقت. فحتى لو قلنا أن الحرمة سقطت لكن المبغوضية باقية، فهذا التصرف مبغوض يستحق عليه العقاب، محبوب إطاعة يستحق عليه الثواب مثلا، فهو مبغوض ومحبوب. ولا إشكال بأنه لا يمكن اتصاف الشيء الواحد بالمبغوضية والمحبوبية في آن واحد، لأنه من الجمع بين الضد. فحتى القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يقولون بجواز اجتماع المحبوبية والمبغوضية على عنوان واحد، وهو التصرف الخروجي. إن قلت إن قلت بأن النهي أو المبغوضية للتصرف الخروجي مطلق، فكأن الشارع قال لا تتصرف تصرفا خروجيا من الدار المغصوبة مطلقا قبل الدخول فيها أم بعد الدخول فيها، وأما الأمر بالتصرف الخروجي فهو مشروع ومقيد بالدخول في الدار، فكأن الشارع قال إذا دخلت في الدار المغصوبة وجب عليك الخروج منها، ومع كون النهي مطلقا والوجوب مقيدا فلم يجتمع أمر ونهي في عنوان واحد. كي يقال بالامتناع والاستحالة على جميع المباني. قلت مجرد إطلاق النهي ومشروطية الأمر وتقييده لا يغير من الواقع شيئا ولا يرفع محذور الاجتماع للمحبوبية والمبغوضية في وقت واحد، وذلك لأن النهي بإطلاقه يشمل الحصة المأمور بها وهو التصرف الخروجي بعد الدخول في الدار المخصوصة، فتتصف هذه الحصة وهي التصرف الخروجي بعد الدخول بالمبغوضية لأجل النهي الشامل لها، والمحبوبية لأجل الأمر الخاص بها. فتحصل من كل ما تلوناه يا مولانا العزيز أن هذا القول الذي تبناه الفخر الرازي من العامة وذهب له صاحب الفصول من الخاصة، وهو أن المقدمة واجبة ويستحق عليها العقاب، غير تام لمناقشات ثلاث. يا شيخ إبراهيم المبارك جعلك الله مباركا أينما كنت. المناقشة الأولى، المناقشة الأولى أنه قلنا أن المقدمة متصفة بالحرمة، ومع اتصافها بالحرمة فلا تتصف بالوجوب. المناقشة الثانية، لو قلنا باتصاف المقدمة بالوجوب وسلمنا معكم للزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد فضلا عن عنوان واحد وهو محال حتى عند القائلين بالجواز، لأن العنوان واحد وهو التصرف الخروجي فهو متصف بالوجوب والحرمة فهذا محال. المناقشة الثالث، سلمنا معكم يا شيخ عباس أن النهي ساقط فقط عندنا الوجوب، لكن المبغوضية باقية، فاجتمعت مبغوضية ومحبوبية على عنوان واحد. طبق العبارة يا مولاي. قال وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق، فهو مأمور به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق فهو مبغوض. يعني من أين ظهر؟ لما قلنا بأن المقدمة أصلا حرام للقدرة على عليها بالواسطة، أو لأن السالبة تصدق، أو أن السالبة يصح النهي عنها عرفا، فإذن الحرمة باقية، ومع بقاء الحرمة لا يتصف هذا الخروج بالوجوب. ثانيا، هذه المناقشة الثانية، مع ما فيه يا مولانا الجليل، لو قلنا تتصف بالوجوب إذن معها حرمة، من لزوم اتفاق فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، وهذا محال على كل الأقوال. فنفس التصرف الخروجي بعنوان التصرف الخروجي واجب وحرام، هذا إن قلت زمان الوجوب يختلف عن زمان الحرمة فخلاص لا مشكلة. قلت ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان إنشاء التحريم وهو يوم الجمعة وزمان إنشاء الوجوب وهو يوم السبت، قبل الدخول وبعد، فالتحريم أنشئ قبل الدخول والوجوب أنشئ بعد الدخول كما في الفصول. لماذا لا ينفع؟ لأن لأن المناط على زمان المتعلق لا زمان الإنس، والمفروض أن زمان المتعلق يوجد وجوب حرمة، إلا إذا قلت أنه أصلا في زمان المتعلق ما يوجد الإثنان لا يوجد وجوب حرمة بل أحد فيما مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، وإنما المفيد اختلاف زمانه يعني زمان المتعلق. ولو اتحد زمان الإنشاء يعني الشارع أنشأ الوجوب وأنشأ الحرمة في نفس الوقت، لكن مقصود بالوجوب يوم السبت ومقصود بالحرمة يوم الأحد، هنا ينفع هذا. ولو مع اتحاد زمانهما، وهذا أوضح من أن يخفى. سبحانه، صاحب الفصول كان يدرس كتابة قبل ما يجي الآخوند، والآخوند عادة في الفصل الأول، الآن في القسم الأول دائما ينظر للفصول، القسم الثاني لا، ينظر الشيخ الأعظم. كان يدرس صاحب الفصول، هذا كتب الفصول ثم جاء بالكتاب إلى أخيه هدية، قال تفضل تفضل يا أخي العزيز هذا الكتاب الفصول الغروية، فقرأت هذا فقط سأكتب شيء، حط نقطة على الصاد فالفضول الغروية. خوب، هذا بعض العلماء على كل حق. نعم، المجدد الشيرازي كتب ما شاء الله من الكتب، آخر عمره قال أخذ كل الكتب وألقاها في الشارع. سبحان الله، وبعضهم مش بس كتب كراسة كذا توا داخل حوزة كتب، قال لا أطبع الجار سبحان الله، هذا ناس هيك وناس هيك، من الذي تصدق من الذي تكذب؟ على كل حال خب، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي؟ هذه المناقشة الثالثة. ولازمه وقوع الخروج يعني كيف يرتفع غائلة الاجتماع باختلاف زماني الإجاب والتحريم، ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق المبغوضية وإطاعة للأمر اللاحق، فهذا يتصف عصيان وإطاعة، محبوب ومبغوض، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع. الآن إن قلت الثانية، إن قلت النهي مطلق والأمر مقيد كما لا قلت كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا، يعني يشمل حال الدخول ويعني قبل الدخول وبعد الدخول، وعلى كل حال كون النهي مطلقا وعلى كل حال يعني، وكون الأمر مشروع يعني الأمر بالخروج من الدار المرصوبة مشروطا بالدخول فيها، هذا ما ينفع. لماذا؟ ضرورة منافات حرمة شيء كذلك يعني مطلقا وعلى كل حال، حرمة الخروج مطلقا وعلى كل حال مع وجوبه في بعض الأحوال، لأنه سيجتمع الحق والوجوب في حصة واحدة على كل. خب، أكو اعتراض، أكو استفسار، أكو احتجاج، أكو إلى آخره، أفيدونا مأجورين قبل الدخول في القول الرابع. إذا في شيء غامض مبهم لا بحث ماكو. كيف؟ أنا أريدكم أنتون بعدين، إحنا الآن ما نريد أنت أول وضح كلام المصنف بعدين تعال وضيع المطلب علينا. أما الآن لا، خلوا وش نوضح أقوال إلى آخر، وبعدين سنختار ما هو الأوفق من هذه الأقوال الأربعة بأدلتها. القول الرابع إذن والأخير يا مولاي الجليل، ماذا كيف؟ ما ذهب له المحقق القمي وهو أن هذه المقدمة تتفق بالحرمة والوجوب، فهذا التصرف الغصبي الخروجي واجب فيستحق عليه الثواب مثلا، وحرام فيستحق عليه العقاب. والدليل على ذلك، المصنف ناقش قبل ما يذكر الدليل، هنا ناقش ثم قال فانقدح بذلك فساد الاستدلال بكذا وكذا وكذا، المفروض يقدم الدليل بعدين المناقشة. نحن نذكر الدليل إذا تريدون، وإلا نسألكم الدعاء بعد 11 بالضبط في فلسفة اليوم. والحمد لله رب العالمين.